الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يقول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا. هكذا يقرر الله سبحانه وتعالى، يقرر الله عز وجل ولايته للذين آمنوا، فقال الله ولي. فسر المؤلف ولي فقال ناصر، يعني الله ناصر الذين آمنوا. وهذا التفسير صحيح، لكننا لا نقصر الآية على هذا المعنى، بل نقول إن الله عز وجل ناصر، والله عز وجل معين، والله عز وجل حافظ، إلى غير ذلك من المعاني. فالولاية أعم من النصرة. إذن هذا معنى الآية: الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم وحافظهم ومعينهم، وقل ما شئت من المعاني التي تدل على التأييد والملاحظة والرعاية. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، فولاية الله عز وجل هنا مقيدة بوصف. أي وصف هو؟ الذين آمنوا. إذن نستطيع أن نقول إن هذه ولاية خاصة، ولاية خاصة بالذين آمنوا. هل هناك ولاية عامة؟ نقول نعم، هناك ولاية عامة للناس عموما، مسلمهم وكافرهم، لكن الآية التي معك الآن هي في الولاية الخاصة. فإن قلت ما مثال الولاية العامة، فالولاية العامة كما لو قلت مثلا: الله ولي الناس، الله يتولى خلقه، هذه ولاية عامة. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم. مولاهم بالولاية العامة أو بالولاية الخاصة؟ هذه بالولاية العامة. إذن ننتهي الآن إلى أن الآية التي معك في الولاية الخاصة المقيدة بالذين آمنوا. قال الله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. لما ذكر عز وجل ولايته للمؤمنين قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإن قلت ما علاقة قول يخرجهم من الظلمات إلى النور لأول الآية؟ فالعلاقة والله أعلم أنها بيان لشيء من معنى الولاية. إذا كان وليا لهم عز وجل، فما آثار هذه الولاية؟ نقول من آثارها أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه من آثارها. وإن شئت أن تقول هذه أعظم آثارها، أن الله تعالى ينقذهم من الظلمات ويجعلهم إلى النور. قال تعالى: يخرجهم من الظلمات، قال مؤلف الكفر، إلى النور، إلى الإيمان. فالظلمات عند المؤلف بمعنى الكفر، والنور بمعنى الإيمان. ولا شك أن هذا التفسير أنه تفسير لأعلى أنواع الظلمات ولأعلى أنواع النور، ولكن ليس هذا بلازم، فإن الله تعالى يخرجهم من الظلمات وإن كانت دون الكفر، ويجعلهم إلى النور ويوصلهم إليه وإن كان النور هذا دون الإيمان. هذا هو الأحسن في تفسير الآية. إذن يخرجهم من الظلمات من الكفر وما دونه. فإن قلت ما مثال ظلمة دون الكفر؟ فنقول مثلا: المسلم قد يكون عنده شيء من التردد، عنده شيء من الشك، فهذا الشك ظلمات، وإن كانت ليست ظلمات مستحكمة كما هي الحال في الكافر، لكنها نوع من الظلمات. المسلم مثلا قد يكون عنده شيء من عدم الإخلاص لله عز وجل، فهذه ظلمات. قد يكون عنده شيء من كراهية بعض الشرع، الكراهة التي لا تخرجه من الدين، فنقول هذه ظلمات. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. المؤلف كما عرفت يقول الإيمان، وماذا تعقبناه؟ قلنا ليس بلازم، فالنور لا شك الإيمان، وكذلك ما دونه ما دون الإيمان. فكون الإنسان يعرف الحق في مسألة من المسائل، أو يعرف مثلا مراد الله في قضية من القضايا، هذا لا شك أنه نور، هذا نور. كذلك حينما ينشرح صدره لتشريع من التشريعات ويقبل إليه بخاطر منفتح، هذا لا شك أنه من النور. إذن الآية كما تلاحظون الآية ذات معنى جميل ومعنى عظيم، فإن النور في الآية ليس خاصا بالإيمان، بل يشمل الإيمان وهذا أعلاه كما قلنا، ويشمل ما دونه. لنا أن نقول في معنى قوله النور أنه لو عرف الراجح من المرجوح في مسألة فقهية وانشرح صدره لهذا القول بدليله وتعليله، هل هذا نور؟ الجواب نعم، أن هذا نور، أن هذا نور. والعلم كما يقال العلم نور. إذن أرجو أن تتصور تماما معنى الآية بمعناها العام، أن الله تعالى يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور حتى يتمتعوا بهذا النور. فالنور سواء كان نورا تاما أو نورا جزئيا، والظلمات كذلك. طيب، يقابل هؤلاء قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الذين كفروا وتنكبوا الصراط المستقيم أيضا لهم أولياء. من أولياؤهم؟ الطاغوت. وتلاحظ هنا أن المؤلف يقول بل إن الآية الكريمة تقول الطاغوت، ما قالت الطواغيت. أولياؤهم الطاغوت، وهذا قد يشكل في بادي الفهم، كيف قال أولياؤهم الطاغوت والطاغوت مفرد وأولياؤهم جمع؟ ولكن الجواب عن هذا أي نعم، أن الطاغوت لفظ شامل أو لفظ يطلق على المفرد وعلى ما زاد عليه. هل مر هذا في كلام المؤلف؟ نعم مر، قال فيما سبق وهو يطلق على المفرد والجمع. إذن الذين كفروا أولياهم الطاغوت هي بمعنى الطواغيت. ثم بين شيئا من هذه الولاية من هؤلاء الطواغيت، قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات، بالعكس تماما للأولين، يخرجونهم من النور الذي ينتفعون به والذي يحيون به حياة سعيدة، يخرجونهم من النور إلى أن يجعلوهم في الظلمات، إلى أن يجعلهم في الظلمات. قال المؤلف ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات، أو في كل من آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به. انتبه لكلام المؤلف، فالمؤلف ذكر إشكالا وأجاب عنه بأحد جوابين. الإشكال ما هو؟ الإشكال الله عز وجل يقول يخرجهم من النور إلى الظلمات، فظاهر الآية أن هؤلاء عن الكفار كانوا في النور، الكفار كانوا في النور، لأن الله يقول يخرجهم من النور، إذن أين كانوا؟ كانوا في نور. لكن هذا ليس هو الواقع، فإن الكفار في كفر وفي ظلمة إلى ظلمة، فكيف توجيه الآية لما قال يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ المؤلف ذكر احتمالين، ذكر الوجه الأول فقال إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات، أين ذكرت هذه؟ ذكرت في المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإما أن تكون الآية التي في الكفار من باب المقابلة لما ذكر حال المؤمنين وأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذكر حال الكافرين فقال يخرجهم من النور إلى الظلمات، هذا الوجه الأول في التوجيه وفي الجمع أنه من باب المقابلة، من باب المقابلة. ما معنى من باب المقابلة؟ يعني لما ذكر الشيء ذكر ما يقابله، أو قل ذكر ما يشاكله. وإن كان الكفار ليسوا في نور في أول أمرهم، لكن من باب الشيء بالشيء يقابل والشيء بالشيء يذكر. هذا الوجه الأول عند المؤلف في توجيه قوله يخرجونهم من النور للظلمات. أما الوجه الثاني فقال أو في كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته من اليهود ثم كفر به. انتبه للوجه الثاني عند المؤلف. يقول المؤلف إن الآية في من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود قبل بعثته، انتبه قبل بعثته، يعني كانوا يصدقون أن هناك نبيا سوف يبعث ويجب أنهم يذعنون له قبل البعثة، ثم لما بعث كفروا بهذا النبي حسدا من عند أنفسهم. إيمانهم السابق بالنبي قبل البعثة ماذا يسمى عند المؤلف؟ يسمى نورا، فهم كانوا على نور لما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، ثم لما بعث وكفروا به صاروا إلى الظلمات، وهو المعني بقوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن نعود فنقول ما المراد بالنور على كلام المؤلف في الوجه الثاني؟ إيمانهم السابق بالنبي قبل البعثة، والظلمات هي كفرهم به بعد البعثة. إذن هذان وجهان، نريد أن نتصور الوجهين عند المؤلف ثم نضيف عليهما ما يكون أوضح مما قاله رحمه الله. المؤلف جعل قول يخرجونهم من النور إلى الظلمات أن هذا من باب أي شيء؟ من باب المقابلة، يعني ما هناك إخراج من نور إلى ظلمات، هم في ظلمات، لكن من باب المقابلة قال يخرجونهم. وهل هم كانوا في نور؟ ما كانوا في نور، لكن من باب المقابلة. وإن شئت أن تسميه بالاسم الآخر، ماذا سميناه؟ من باب المشاكلة. طيب، التوجيه الثاني أن تكون الآية في أناس خاصين، خاصين جدا، قوم من اليهود آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته ثم لما بعث كفروا به، فكأنهم بكفرهم خرجوا من النور إلى الظلمات. هذا توجيه المؤلف رحمه الله. ولكن التوجيهان وإن اتضحا، لكن فيما يظهر أنهما بعيدان من مقصود الآية والله أعلم. ونقول إن الكافر قبل أن يعرض عليه الدين لا شك أن عنده نور داخلي وهو قابليته للحق. الكافر عنده نور داخلي وهو قابليته للحق، وإن شئت أن نسميه بنور الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. هذه الفطرة التي فطروا عليها لا شك أنها نور. لما اختاروا الكفر بأي سبب من الأسباب، إما مثلا بسبب البيئة التي نشأوا فيها، أو اختاروا الكفر بسبب والديهم لأن الوالدين يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه، أو اختاروا الكفر لأي سبب آخر، هؤلاء لما اختاروا الكفر لأي سبب، هؤلاء هم الذين أخرجتهم الطواغيت من أي شيء؟ من النور إلى الظلمات، أخرجتهم من النور إلى الظلمات. إذن هذا الوجه الثالث يجعل النور منصرفا إلى أي معنى؟ إلى نور الفطرة، نور القابلية، النور الخفي الذي كان فيهم ولم يستغلوه. فلما لم يستغلوه واختاروا الكفر قد خرجوا الآن من هذا النور، نور الفطرة والقابلية، إلى الظلمات، وعاشوا كفارا بسبب الطواغيت. على هذا القول الأخير، ما المراد بقوله والذين كفروا أولياهم الطاغوت؟ ما المراد؟ قلت قبل قليل قد تكون البيئة، فالبيئة طواغيت بالنسبة لهم لأن أخرجتهم من النور إلى الإيمان، وقد يكون الوالدان، قد يكون الطاغوت الوالدين أخرجاه من النور إلى الإيمان، وقد يكون الرفاق الذين أثروا عليه، إلى أشياء كثيرة. المهم أننا نؤكد أن النور هو نور الفطرة الذي في نفوسهم. إذن ننتهي الآن من معنى قوله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال الله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك هنا اسم إشارة إلى أي شيء يشير؟ أولئك يشير إلى الصنف الأخير الذين أخرجتهم الطواغيت من النور إلى الظلمات. هؤلاء حكم الله تعالى عليهم فقال أصحاب النار. وتأمل قوله تعالى أصحاب النار ماذا تفيد؟ تفيد الملازمة، لأن الصحبة تقتضي الملازمة. إذن أولئك أصحاب النار يعني الملازمون لها الذين لا ينفكون عنها. ثم أكد هذا فقال هم فيها خالدون باقون بقاء لا انقطاع معهم. بهذا انتهت الآية الكريمة. وقسم الله تعالى فيها الناس إلى قسمين، إلى من تولاهم فقال الله ولي الذين آمنوا، وإلى من تولتهم الطواغيت فقال أولياؤهم الطاغوت. نسجل ما يتيسر من فوائد الآية الكريمة. في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يستفاد من هذا فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان حيث كان سببا في الحصول على ولاية الله عز وجل. طيب، وفي الآية الكريمة الإشارة إلى ما سميناه بالولاية الخاصة، وأن لله عز وجل ولاية خاصة يتولى فيها بعض عباده وهم المؤمنون. أن في الآية إشارة إلى الولاية الخاصة. طيب، فإن قلت عرفنا الآن أن الله ولي الذين آمنوا، ولكن هل يكون العبد وليا لله؟ هل يمكن يقول العبد أنا ولي الله؟ هل هي صفة متبادلة كالمحبة مثلا؟ تقول الله يحب عباده وعباده يحبونه، الله يتولى عباده، هل عباده يتولونه؟ الجواب نعم، الله العباد يتولون الله عز وجل. لكن فرق بين ولاية الله للعبد وولاية العبد لله. ما معنى ولاية العبد لله؟ ولاية العبد لله يعني أن العبد يؤمن بالله ويطلب نصرته ويطلب معونته وما أشبه ذلك. طيب، قال الله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. يستفاد من هذه الآية بيان حاجة الإنسان إلى معونة ربه وتوفيقه، بيان حاجة الإنسان إلى معونة ربه وتوفيقه لقول يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب، على تفسير المؤلف الظلمات والنور أن الكفر والنور، هل فيها رد على طائفة من الطوائف المبتدعة؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور، هل فيها رد على معتزلة قدرية أو رد على جبرية؟ نعم، القدرية. طيب، ماذا يقولون في النسبة للإيمان؟ يخلق إيمانه ولا دخل لله في ذلك. والآية رد عليهم لأنه قال يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن نقول في الآية الكريمة رد على القدرية الذين يجعلون الإيمان مخلوقا للعبد، وتفصيل ذلك في العقيدة كما لا يخفاك. طيب، في قوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، تلاحظون هنا في الظلمات أنها جاءت بصيغة الجمع والنور بصيغة الإفراد. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا تشعب طرق الضلال. استفادوا من هذا تشعب طرق الضلال لأن الله قال من الظلمات. طيب، وفي قوله إلى النور يستفاد عكس ذلك وهو توحد طريق الحق والإيمان. توحد طريق الحق والإيمان، لأن الله قال إلى النور، يخرجه من الظلمات إلى النور. ثم قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قبل أن نذكر فائدة هنا، لو قارنت بين السياق وتركيب الآية في أولها وفي آخرها، في الأول في ولاية الله ماذا قالت الآية؟ الله ولي الذين آمنوا. وفي ولاية الطاغوت هل قال والطاغوت ولي الذين كفروا؟ الآية تغير ترتيبها، في الأول قال الله ولي الذين آمنوا، ومقتضى الترتيب أن يقال والطاغوت ولي الذين كفروا أو أولياء الذين كفروا، لكن ماتت الآية بهذا الصيغة. فهل من فائدة في المغايرة في هذا الترتيب؟ حاول أنك تستشر التركيبين، الله ولي الذين آمنوا، ثم قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فبدأ بذكر الكفار قبل أن يذكر وليهم، فماذا في هذا من فائدة؟ نعم، إذن نأخذ من هذا فائدة في قول والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يستفاد من هذا التنبيه والتحذير، التنبيه والتحذير على سبب تولي الطاغوت، التنبيه والتحذير على سبب تولي الطاغوت وهو الكفر. والذين كفروا بمعنى أن يقال احذر، فإن كنت من الكافرين فأنت سوف يتولاك الطاغوت أو ليهم الطاغوت. هذه فائدة، فنقول فيها ماذا؟ التنبيه والتحذير على سبب تولي الطاغوت. ثم نقول فيها سبب آخر، وهي الإشارة إلى دنو مرتبة الطاغوت، الإشارة إلى دنو مرتبة الطاغوت أيا كان، حيث لم يجعل ندا لله عز وجل في ترتيب الآية، حيث لم يجعل ندا لله عز وجل في ترتيب الآية. أرجو أن تكون هذه واضحة، لو كانت الآية على الترتيب الذي توقعناه لقيل والطاغوت ولي الذين كفروا، يقابل ماذا؟ الله ولي الذين آمنوا، ولكن الطاغوت لا يمكن يكون قسيما وندا لله عز وجل، فلذلك أخر حتى يتغير ترتيب الآية وتتغير المقارنة والندية. قال الله تعالى يخرجهم من النور إلى الظلمات، مع التي قبلها أيضا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الفائدة هذه متعلقة بالفعل المضارع يخرجهم ويخرجهم. الفعل المضارع على أي شيء يدل؟ تجدد والحدوث، الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث. فيستفاد من هذا أن الخروج من الظلمات إلى النور وكذلك العكس يتجدد حسب حال الإنسان وإقباله وإدباره، أن الخروج من الظلمات إلى النور وكذلك العكس يتجدد حسب حال الإنسان وإقباله وإدباره. واضحة هذه؟ فإذا كان الإنسان على استقامة في أمر الله فخروجه من الظلمات إلى النور مستمر، أليس كذلك؟ وإذا قصر يوما أو ركب معصية أو تعاطى محرما ففي هذه الحال لم يخرج من الظلمات إلى النور، لم يخرج لأنه بقي في المعصية. وهذا معنى ما كتبتموه في الفائدة، أنه يتجدد حسب حال الإنسان في إقباله وإدباره. طيب، قال الله تبارك وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يستفاد من هذا وعيد الله عز وجل وبيان سوء عاقبته لمن جعل الطاغوت وليا لهم. طيب، وفي قوله أولئك أصحاب النار، هل في هذا إشارة إلى وجود النار الآن؟ أولئك أصحاب النار، قد يقال، قد يكون من فوائد الآية الإشارة إلى وجود النار الآن، والمسألة هذه لها أدلتها الأخرى، لكن قد تشير الآية إلى وجودها الآن خلافا لمن أنكر هذا. ثم قال الله تبارك وتعالى: نعم.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في قومه. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها قصة مختصرة حصلت لنبيه إبراهيم الخليل مع هذا الذي وصفه الله تعالى بأنه آتاه الملك. يقول تعالى: ألم تر، هذا استفهام، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالاستفهام هنا المراد التشويق، فالله تعالى يشوق نبيه عليه الصلاة والسلام لهذه القصة. ألم ترى إلى الذي حاج، قال المؤلف جادل إبراهيم في ربه، وتفسير حاج بجادل هذا صحيح، ولكن أيضا لا نغفل أنه صار يدلي بحجته، لأن المجادلة أحيانا تكون بغير حجة وأحيانا تكون بحجة، فإذا كانت بحجة فإنها تكون محاجة، ثم هذه المحاجة قد تكون بالباطل وقد تكون بالحق، والذي علمناه من المجادلة في الآيات أنها بالباطل كما سوف يتبين. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. قوله تعالى في ربه، الضمير في قول في ربه، هل نعيده إلى إبراهيم أو نعيده إلى الذي حاج؟ يعني ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رب إبراهيم، أو حاج إبراهيم في رب هذا الذي حاج، هل هذا أنسب أو الأول أو المؤدى واحد؟ الجواب المؤدى واحد. إذا كان كذلك فإن القاعدة ماذا تقتضي؟ أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور. إذن حاج إبراهيم في رب إبراهيم، صار يحاج إبراهيم في ربه، يعني في رب إبراهيم. قال الله تعالى: أن آتاه الله الملك. أن آتاه الله، أن هذه مصدرية، فعليه قال المؤلف: أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك، وهو نمروذ. أن هذه مصدرية إذا سوف نقدر لها اللام، فيكون الكلام لأن آتاه الله الملك، لأن آتاه. ولذلك قال المؤلف: أي حمله بطره، حمله بطره. إذن يصبح الكلام على التعليل، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ لأنه آتاه الله الملك، وصار هذا الملك سببا في فتنته، فالمحاجة كما يقال لم تأتي من فراغ، ولكنها تأتي أو أتت بسبب بطر الملك وبسبب سكرة الرئاسة التي كان عليها. إذن تبين لنا الآن سبب هذه المحاجة، وأنها محاجة حملت عليها أشرت وسكرة الملك. ثم بين الله تعالى هذا المحاجة بعد أن بين المؤلف من هذا الملك، فقال وهو نمروذ بالذال، وتقال بالدال أيضا نمرود أو نمروذ، هذا اسمه. قال الله تعالى إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هذه بداية المحاجة، بداية المحاجة قول إبراهيم، والمؤلف يقول إذ بدل من حاجة، بدل من حاج، يعني كأن المؤلف يريد أن تكون الآية ألم ترى إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ألم ترى إذ قال، لأنه جعلها بدلا من حاجة. قال الله تعالى إذ قال إبراهيم، قال المؤلف لما قال له من ربك الذي تدعون إليه، ربي الذي يحيي ويميت، أي يخلق الحياة والموت في الأجساد. بيّن المؤلف في تقديره أن قول إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت لم يأت ابتداء، لم يأت ابتداء، وإنما أتى على كلام المؤلف جوابا لقوله من ربك، جوابا لقوله من ربك، فقال ربي الذي يحيي ويميت. هذا الذي قدره المؤلف ليس بمتعين، لأن إبراهيم عليه السلام كان قد اشتغل في دعوة قومه واشتغل بدعوة المشركين في وقته، فربما أن هذا المشرك قال من ربك فأجابه، وربما أنه قال ذلك ابتداء، قال مثلا آمن بربي الذي يحيي ويميت، أو ألا تخاف الذي يحيي ويميت. المقصود أن ما قدره المؤلف ماذا قلنا عليه ليس بمتعين وليس بلازم، فقد يقول هذا جوابا لسؤال وقد يقوله ابتداء. هنا إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، قال المؤلف يخلق الحياة والموت في الأجساد، فبين المؤلف أن الحياة والموت مخلوقان، وهذا صحيح، قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة، فنصت الآية على أن الموت والحياة مخلوقان. قال الله تعالى ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، من القائل؟ هذا الملك. قال المؤلف قال هو أنا أحيي وأميت، هذه إجابة عن مقالة إبراهيم، فإذا كنت تدعو إلى رب يحيي ويميت فإن هذا على زعمه يحيي ويميت، كيف ذلك؟ قال بالقتل والعفو عنه، ودعا رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فلما رآه غبي آخره. إذا المؤلف فسر قوله تعالى أنا أحيي وأميت عن هذا الملك بأنه يحيي بالعفو ويميت بالقتل، ثم ذكر قصة أنه دعا برجلين. هذا الذي ذكر المؤلف تجده في كثير من كتب التفاسير، أنه يحيي ويميت بالقتل والعفو، بالقتل والعفو، ثم برهن على كلامه أنه دعا برجلين فقتل رجلا تحقيقا لقوله وأميت، وعفى عن الآخر تحقيقا لقوله أحيي، عفى عن الآخر تحقيقا لقول أحيي. أقول إن هذا كلام مسطر في غالب كتب التفاسير وربما لا تجد غيره عندهم، ولكن نقول أيضا، نقول يا أخوان ليس هذا بلازم، ليس بلازم، فربما يقول أنا أحيي وأميت يقصد أنه يخلق الحياة ويخلق الموت، ربما يقصد هذا، ثم هو ليس بحاجة أن يدلل على فعله الذي يقوله لأنه ملك، والملك يستخدم جبروته وسطوته، فيقول لإبراهيم إذا كان ربك يخلق الحياة والموت فأنا كذلك أخلق الحياة والموت. هذا الذي ولد ونشأ الآن، هذا الآن حي، من أحياه؟ إبراهيم يقول أحياه الله، والملك ماذا يقول؟ يقول أنا الذي أحيته. هذا الذي مات وحمل ميتا إبراهيم يقول الذي أماته الله، والملك يقول أنا الذي أمته. فأقول يا أخوان إن كلام المؤلف وهو كلام غيره من المفسرين نقول ليس بلازم، لأنه قد يدعي الإحياء والإماتة أنه يخلق الموت والحياة في الناس، وهذا ملك يستخدم جبروته وقوته. لما قال إبراهيم ما قال ورد عليه الملك بما رد، قال المؤلف فلما رآه غبيا، قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها. لما رأى إبراهيم الملك غبيا، وقول غبيا توافقون المؤلف على هذا التعبير؟ ها؟ غبيا، الغبي ما يحسن التصرف، في عقله نقص، ولكن لو قال المؤلف فلما رآه ماذا؟ متجبرا متغطرسا أو نحو ذلك، لما رآه على هذا الصفة قال إبراهيم منتقل إلى حجة أوضح، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. إذن انتقل إبراهيم من السبب الخفي الذي يمكن للمكابر أن يكابر فيه، انتقل إلى سبب ظاهر لا يمكن لأحد أن يكابر فيه، فالشمس كل يراها تخرج من المشرق وتغرب في المغرب. إبراهيم عليه السلام طلب منه طلبا بمقدوره، لو كان ربا الشمس آتي بها من المشرق فأنت هاتها من المغرب، لأن هذه العملية لا تقل عن الإماتة والإحياء، والملك الأمور والرب الأمور عنده سوى، فهات الشمس من المغرب على زعمك. وقول المؤلف منتقلا إلى حجة أوضح منها، هذا صحيح، فالكلام فيه انتقال، وسبب الانتقال هو قطع غطرسة هذا الملك، ليس الغبى كما قال المؤلف بل قطع الغطرسة. قال له منتقلا إلى حجة أوضح، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله تعالى فبهت الذي كفر، قال تحير ودهش، والله لا يهدي القوم الظالمين، بالكفر إلى محجة الاحتجاج. هذا صحيح، بهت الذي كفر، دهش، انقطعت الحيلة في يده، تقطعت الحبال أمامه، لا يمكنه أن يصلها، لأنه طلب منه شيء ليس بمقدوره، وهو قد ادعى أمرا نظيرا له أو أمرا أعظم منه. قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، بالكفر إلى محجة الاحتجاج. ما معنى قول إلى محجة الاحتجاج؟ يعني إلى قوة الاحتجاج، الله لا يهدي إلى قوة الاحتجاج، بل قطع سبحانه وتعالى هذا. وكان من حكمة الله عز وجل أن أمهله في الكلام الأول حتى يكون قطعه في الثاني أبلغ، وإلا فبالإمكان أن يقطع في الأولى، لكن الله تعالى أمهله ليكون فضحه أكثر وحيرته أشد. في قول المؤلف فبهت الذي كفر، هنا لفتة ربما تروق لبعضكم وربما لا تروق لآخرين، فنقولها للذين تروق لهم. بهت الذي كفر، بهت ضم أوله أليس كذلك، وماذا؟ وكسر ما قبل آخره، وهذه الصيغة صيغة مبني للمجهول، ولكن لتعلم أن هذه الصيغة هنا صيغة مبني للمجهول، ولكن الفعل مبني للمعلوم ليس مبني للمجهول، وعليه نقول بهت الذي، الذي هنا فاعل وليس نائب فاعل، فالفعل بصيغته مبني للمجهول، ولكن ما بعده يكون معربا على أنه فاعل، وهذا له نظائر في اللغة العربية، أن يأتي الفعل بصيغة المبني المجهول لكنه يعامل معاملة المبني للفاعل للمعلوم. قال الله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون صيغته صيغة المبني المجهول، ولكن نقول يهرعون لا، الواو فاعل في يهرعون. طيب انتهينا من هذه الآية، وهي كما تلاحظون محاورة مختصرة بهت في نهايتها الذي كفر. فيستفاد من هذه الآية حكمة الله عز وجل في عرض المحاجة أو في عرض المحاجات القديمة على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، حكمة الله عز وجل في عرض المحاجات القديمة على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وماذا يستفيد من عرض المحاجات القديمة والمجادلات؟ ماذا يستفيد؟ يستفيد العبرة، ويستفيد أيضا الملكة، الملكة في الحوار وفي النقاش، لأن الإنسان إذا تدرب على محاجات الناس ومناظراتهم فإن يكتسب ملكة ويكتسب دربة على مناظرة الناس، بخلاف الإنسان الذي لا عهد له بالمحاجات ولا عهد له بالمناظرات، فربما يهزم. لو قال لك إنسان مبطل كذا وكذا فتقول هذا ما يصح، هذا باطل، هذا لا أوافقك، هل يقبل كلامك هذا؟ قال لك مثلا كلاما ثم قلت هذا باطل، طيب هذا باطل كيف باطل؟ أبطله أمامي بالحجة بالبرهان، أما أن تقول هذا باطل وهذا غير صحيح هذا ليس بمحاجة، بل ربما تكون هذه ذريعة لأن يعتبر هذا منك انهزامية. إذن هل نأخذ من هذا فائدة أخرى؟ أنه ينبغي على الداعية أن يقرأ في المناظرات والمحاجات بتأمل وزيادة عناية. نقول نعم، ينبغي للداعية والعالم وطالب العلم أن يقرأ في المناظرات والحوارات. أين يقرأها؟ يقرأها في كتاب الله عز وجل، هذه في الدرجة الأولى، وفي السنة أيضا شيء من ذلك، في السنة شيء من ذلك، ثم في مناظرات العلماء ومحاجاتهم شيء كثير، في مناظرات العلماء والسلف شيء كثير، لعل من أكثرهم مناظرات ومجادلات الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي له مناظرات كثيرة ومجادلات، وأخباره مع من يناظرهم مذكورة، ثم العلماء بعده ومعه وقبله لهم شيء في ذلك، وفي كتب عنيت ببعض هذه القصص المحاورات والمناظرات مفردة مفيدة، بعضها قوي وبعضها دون ذلك لكنها مفيدة في الجملة. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ قال الله تعالى: أن آتاه الله الملك. وقبل ذلك قوله في ربه، يستفاد من هذا عظم جاه إبراهيم عليه السلام، عظم جاه إبراهيم عليه السلام حيث أضافه الله تعالى إليه، أو أضاف ربوبيته إليه، أضاف ربوبيته إليه فقال في ربه. وفي قوله تعالى: أن آتاه الله الملك، يستفاد من هذا أن النعمة من الملك وغيره ربما كانت نقمة على بعض الناس، أن النعمة من الملك وغيره ربما كانت نقمة على بعض الناس، فهنا الملك صار نقمة على هذا الرجل الكافر. والملك لسليمان ماذا كان؟ نعمة. الملك لذي القرنين ماذا كان؟ أيضا نعمة. ثم الملك نقمة، أمثلته لا تعد في القديم والحديث إلا من عصم الله عز وجل. قال الله تعالى: أن آتاه الله الملك. قال: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يستفاد هذا من قبل إبراهيم عليه السلام، حيث كان محاجا في ذات الله عز وجل. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ويستفاد من قوله الذي يحيي ويميت صفة عظيمة لله عز وجل، وهي صفة الإحياء والإماتة، يحيي ويميت. إذن نقول يا أخوان في هذا بيان صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الإحياء والإماتة. طيب، قال الله تعالى: قال أنا أحيي وأميت. يستفاد من هذا أن الكبر في بعض النفوس ربما حمله على ما تعافه الفطر والأذواق السليمة، أن الكبر في بعض النفوس ربما حملها على ما تعافه ماذا قلنا؟ الفطر والأذواق السليمة. تصور إنسانا يقول أنا أحيي وأميت، هل هذا يقبل؟ فلان يمشي بين الناس يقول انتبهوا يا ناس أنا أحيي وأميت، هذا أمر مهما بلغ الإنسان في كفره يعني تمجه النفوس، ربما يقول مثلا عنده كذا وكذا من القدرات، عنده كذا وكذا من النفع للناس، لكن هذه الجرأة دليل على سفة صاحبها وغطرسته. طيب، قال الله تعالى أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. قال إبراهيم، المؤلف يقول منتقلا، ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أنه في باب المحاجة ينبغي الخروج بالحوار والمحاجة إلى ما يكون أقوى في خصم المحاج، أنه في باب المحاجة ينبغي الخروج بها إلى ما يكون أقوى في خصم المحاج. أظن هذه متصورة، أنه إذا أنست من صاحبك أنه يدور حول نقطة معينة وتأتي من هنا ويخرج من هنا، نقول اترك هذا كله وهاته من باب آخر ربما يكون أقوى في إقناعه. قال الله تعالى فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يستفاد من هذا عظمة الله عز وجل حيث كان سلطانه على هذه الشمس بهذه القدرة المرتبة من المشرق إلى المغرب. وهل يستفاد من هذا أن الشمس في زمن إبراهيم تخرج من المشرق؟ أو لا حاجة، لكن يستفاد من هذا فائدة أخرى، ما هي؟ أن السنة الكونية باقية، نعم، ربما نقول هذه في قول تعالى يأتي بها من المشرق، يستفاد من هذا أن سنة الله عز وجل الكونية قديمة قدم الكون، أنها قديمة قدم الكون. وفي قول تعالى فبهت الذي كفر، يستفاد من هذا أن الكفر سبب لانقطاع الحجة، ولكن سبب لانقطاع الحجة في أي شيء؟ الكافر ربما غلب في حجته، لكن سبب لانقطاع الحجة إذا كان يجادل بالباطل، أما إذا كان يجادل بالحق فربما يغلب وكفره لا يمنعه من الغلبة. قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، قال المؤلف بالكفر إلى محجة الاحتجاج. يستفاد من هذا أن الظلم سبب لحرمان الهداية، والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، عكس ذلك ماذا نقول؟ أن العدل سبب للهداية. يستفاد من هذا أن العدل سبب للهداية والتوفيق. ثم قال الله تبارك وتعالى نعم
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يقول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وواضح أن هذه الآية معطوفة على سابقتها، هذه الآية عطف على التي قبلها، والتي قبلها هي قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وقد سبق الكلام على هذه، وعرفنا أن ذلك الملك حاج إبراهيم عليه السلام في ربه. ثم المثل الآخر: أو كالذي مر على قرية. قال الله تعالى: أو كالذي، قال المؤلف: أو رأيت كالذي، فقدر المؤلف الفعل رأيت، وأتى المؤلف بالفعل رأيت أخذ من الآية السابقة. الآية السابقة ماذا قال الله فيها؟ ألم ترى. ثم قال المؤلف: أو رأيت، فجعل الفعل مقدرا بنظير الفعل المتقدم، جعله مقدرا بنظيره. قال الله تعالى: أو كالذي مر. قال المؤلف: الكاف زائدة. كيف تكون الآية؟ أو رأيت، أو رأيت الذي مر، أو رأيت الذي، فجعل المؤلف الكاف زائدة. ومثل هذا لا يلجأ إليه إلا متى؟ إلا عند الحاجة الواضحة أو قل الضرورة، وإلا فالأصل عدم الزيادة في أي حرف في كتاب الله عز وجل. وهنا الكلام مستقيم، الكلام مستقيم، ولا داعي أن نقول إن الكافة زائدة، بل هي على مقامها وفي مكانها الصحيح. أو كالذي مر على قرية. ننظر في المثل حتى يتبين لك كيف أن الكافة صحيحة. قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية. والذي اسم موصول للمفرد أو لغيره؟ للمفرد. إذن هذا المثل يتعلق برجل واحد مفرد. ما قصته؟ مر على قرية وهي خاوية على عروشها، مر عليها. إذن هذه القرية هي في طريقه، ليست منتهى سيره، بل هو يسير إلى مكان الله أعلم به، لكنه مر على هذه القرية. ومروره على هذه القرية مقدر من قبل الله عز وجل ليحصل الخبر الذي ذكره الله تعالى هنا، فالمرور مقدر لحكمة. المؤلف يقول: هنا هي بيت المقدس. فجزم المؤلف أن القرية هي بيت المقدس. وسوف يأتي أيضا في كلام المؤلف أنه جزم بأشياء أخر، لكن على قاعدتنا السابقة أن مثل هذه تقبل أو لا تقبل. لا تقبل، لا تقبل إلا بدليل. ثم أيضا تعيينها ببيت المقدس أو بغيرها لا ينبني عليه شيء. إذن لا نشغل كثيرا في بيان هذه القرية، فنقول: مر على قرية الله أعلم بها. الذي يهمنا هو صفة هذه القرية. قال الله تعالى: وهي خاوية. قال المؤلف: ساقطة على عروشها على سقوفها. إذن هذه صفتها، أنها قرية خاوية على عروشها. ثم بين المؤلف كما بين غيره، قال: لما خربها بخت نصر. خربها أيضا نقول هنا كما قلنا في ما سبق، لا نجزم أن سبب خرابها هو ما حصل لها من بخت نصر، وهذا مربوط على أن القرية، أي قرية؟ بيت المقدس. لكن نحن ناقشنا المؤلف أن تكون بيت المقدس، ثم نناقشه تبعا أن يكون خربها بخت نصر. وظاهر الآية والله أعلم أنها خاوية على عروشها بسبب هجر أهلها لها، هذا الظاهر، لأن الخاوي هو الشيء الذي خلى وليس بسبب التخريب. فالظاهر أنها خوت عروشها وسقطت سقوفها لأن الناس ارتحلوا عنها، وهذه عادة قديمة وحديثة، أن الناس يرتحلون من القرى بسبب مثلا قلة الماء أو بأي سبب آخر، فالمقصود أن هذه القرية هجرها أهلها فبقيت خاوية على عروشها. نعود أيضا لما تركناه من كلام المؤلف، يقول: هي بيت المقدس، قال: راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير، وهو عزير. عدة أشياء قالها المؤلف بصيغة الجزم. قال: راكبا على حمار، هل هذا له دليل؟ وانظر إلى حمارك. طيب، إذا معه حمار، لكن هل هو راكب على حماره؟ كيف جزم المؤلف بأنه راكب على حماره؟ أو تقول لا بد من هذا؟ ها؟ لا، ليس بلازم، بل كان من عادتهم في تنقلاتهم أن يأخذ الحمار لمتاعهم، وربما ركب الإنسان دابة أخرى، وربما مشى على قدميه. على كل، هذه مسألة يسيرة ليست يعني بلا تبال، هو على حمار أو معه حمار بدليل آخر الآية. طيب، نناقش المؤلف في قوله ومعه سلة، ما في هذه السلة؟ تين وقدح وعصير، هذه موادها، فيها تين. وقد ذكر غير المؤلف أشياء أخرى، ذكر بعضهم العنب، وذكر بعضهم ربما التمر، وكل هذه يا أخوان تحتاج أيضا إلى دليل. الذي نجزم به أن معه طعاما، معه طعام، لكن ما هذا الطعام؟ الله أعلم. ولعل المؤلف وكذلك غيره جزموا بأنه تين وأن معه العصير، لأن هذه الأشياء يسرع إليها التغير، تتغير بسرعة، بخلاف غيرها من الأطعمة التي ربما مكثت. لكن على كل، المدة طويلة جدا كما سيأتي، مهما كان معه من طعام معروف بعدم التغير السريع فسوف يتغير. أقول إن المؤلف قال التين وقال إن معه قدح عصير، وهذا يحتاج إلى دليل لا نجزم بالتعيين، لكن كما قال الله تعالى طعامه، انظر لطعامك. طيب، لكن نناقش مناقشة أكثر من ذلك لما قال وهو عزير، فجزم أن الذي مر على القرية عزير. من عزير هذا؟ أهو نبي؟ ها؟ عزير نبي، نعم، وقالت اليهود عزير ابن الله، فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، غلت فيه اليهود وجعلوه نبيا. لكن هذا مشهور يا أخوان، مشهور بكثرة عند المفسرين أن هذا الذي مر هو عزير، ولكن لم يثبت في ذلك شيء أيضا، لم يثبت. والظاهر والله أعلم أنه غيره، الظاهر أنه غيره، رجل عنده شك في قدرة الله عز وجل فأقام الله تعالى عليه الحجة، ولا يظهر والله أعلم أنه عزير، وإن جزم به جمع من أهل التفسير. نعود لسياق الآية، قال تعالى وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. أن فسرها المؤلف بماذا؟ بكيف، قال كيف. وأن بهذا في هذا السياق حرف استبعاد، بل اسم استبعاد، يعني يستبعد بها، ولذلك فسرها بكيف، يعني بعيد أن الله يحيي هذه القرية بعد موتها، بعيد، لأن أهلها تركوها ووسائل الحياة منعدمة فيها، فكون الله عز وجل يحييها هذا مستبعد عند هذا الرجل الذي يشك في قدرة الله عز وجل. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال المؤلف استعظاما لقدرته تعالى. تلاحظون هذا الرجل الذي مر، هل هو يؤمن بالله؟ هل يقر بوجوده؟ يقر بوجوده بدليل قوله كيف يحيي هذه الله، فهو يعترف بالله، لكن اعترافه بالله اعتراف ضعيف. لماذا؟ لأنه لم يعطي الإله حقه الكامل من القدرة، فهو يقر بإله قدرته ضعيفة، يقر بإله قدرته ضعيفة، ولذلك قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. وهذا يحصل يا أخوان، أن من الناس من يقر بوجود الله عز وجل، لكن يضعف إيمانه في جانب من جوانب الله أو في حق من حقوق الله، وهذا كثير. كثير من الناس يؤمن بالله عز وجل لكن عنده ضعف في إيمانه بقدرة الله عز وجل على إنجاز مهامه، فهو ضعيف في التوكل. طيب، كذلك يطلب المدد من غيره فعنده ضعف في الرجاء، وهذه أمور تتبعض كما لا يخفاك. مر عليكم قصة الرجل الذي قال لأهله إذا مت فحرقوني وذروني في اليم، هل يعتقد بوجود الله؟ يعتقد، لكنه شاك في قدرة الله عز وجل على إعادته. ومرادي بهذا الكلام أن الناس وإن اشتركوا في معنى عام وهو الإيمان بالله، لكنهم يتفاوتون تفاوتا كبيرا جدا في إعطاء الله سبحانه وتعالى ما يستحق من صفات الإلهية. ثم هناك من ينكر وجود الله أصلا، وهؤلاء واضح أمرهم. قال الله تعالى: كيف يحيي الله بعد موتها؟ ثم قال تعالى: فأماته الله 100 عام. أمات الله تعالى هذا الذي استبعد، أماته هذه المدة الطويلة، قال 100 عام. قال المؤلف: أماته الله أقحم كلمة، ما هي؟ قال: وألبثه، وألبثه 100 عام. إذن هو باق، لكنه باق على هذا الوصف، على وصف الموت، هو ميت باقي، باق جثة على ما سيأتي في ما طرأ له من تغيير. قال الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. بعثه بعد هذه السنوات الكثيرة، والكثيرة جدا. وقوله تعالى: أماته الله 100 عام، قد تقول يستوي في هذا الموضوع أن يميته الله تعالى 100 عام أو أن يميته 50 عاما، يستوي في هذا، لأن الإنسان لا يمكن أنه يبقى سنوات كثيرة على حاله، فالمئة والمئتان والثلاث والأربع وكذلك الخمسون كلها على سواء في شأنه. ولكن والله أعلم، اختيار المئة هنا إشارة إلى طريقتهم في التعبير، فإنهم يعبرون بالمئة إلى الشيء الكثير، إلى الشيء الكثير. يقال مثلا: انتظرني 100 عام، أو انتظرتك 100 عام، أو مضى على عهدنا 100 عام، هكذا يقولونه، وإن كان لم يمضي عليه إلا أقل من ذلك، لكن 100 هذه جرت عادتهم في اعتبارها في الكثرة، وهي حقيقية هنا، ليست من باب التغليب، بل هي 100 عام كما قال الله تعالى. لكن كلامي هو جواب عن لماذا اختير 100 عام، قلت والله أعلم إشارة إلى أنهم يجعلون 100 زمنا للشيء الطويل. قال الله تعالى: ثم بعثه، بعد ماذا؟ بعد 100 عام، بعثه بعد هذه السنوات. قال المؤلف: أحياه ليريه كيفية ذلك. كيفية ذلك، الإشارة في ذلك تعود إلى أي شيء؟ إلى الإحياء، تعود إلى الإحياء، الإحياء. والمؤلف يقول: ليريه كيفية ذلك. هل هو يقر بالإحياء أو لا يقر؟ ماذا فهمنا في أول الآيات؟ ها؟ أنه لا يقر، ولهذا قال: أن يحيي هذه الله، فهو مستبعد الإحياء. إذن لما قال المؤلف ليريه كيفية ذلك، يفهم من هذا أو يفهم من كلام المؤلف أن محل إنكاره الكيفية، هو يقر بالإحياء لكن عنده استبعاد في الكيفية، كيف يتم هذا؟ والواقع أن عنده ما هو أعظم من ذلك، عنده عدم الإيمان بالإحياء، ثم الكيفية فرع عن ذلك، الكيفية تابعة. فمرادي الآن أن تتنبه إلى أن قول المؤلف كيفية ذلك أن فيها نظرا، ما النظر؟ أن شك هذا الرجل ليس في الكيفية، وإنما شك في ويش؟ في أصلها، في أصل الإحياء. وهناك فرق كبير بين كيفية الشيء وبين أصل الشيء. مثلا أنت تستبعد أن شخصا مثلا يقود السيارة، تقول أبدا لا يقود السيارة، وتستبعد أحيانا أو تستغرب كيفية قيادته للسيارة. أيهما أبعد في الإنكار والاستبعاد؟ الأول، وهذا هو الذي حصل لهذا الرجل، أنه استبعد استبعد قدرة الله عز وجل على الإحياء. طيب، يقول الله تعالى ثم بعثه، قال المؤلف أحياه ليريه كيفية ذلك. قال الله تعالى كم لبثت، يقول قال تعالى له كما قدر المؤلف كم لبثت، يقول مكست هنا، قال لبثت يوما أو بعض يوم. المؤلف جرى هنا على أن الذي قال له كم لبثت من هو؟ الله عز وجل، وهذا صحيح، وهذا ظاهر الآية أن الذي خاطبه كم لبثت الله عز وجل، إلا أنه يحتمل كما هي نظائر هذه المحاورات أن هذه المحاورة كانت عن طريق ملك أو قل عن طريق نبي، يحتمل هذا، لكن ما مشى عليه المؤلف يعني حسن أن نبقى الآية على ظاهرها مع الاحتمال الذي قلناه لك أن يكون هذا المحاور ملكا أو نبيا مرسلا أو غير مرسل. قال تعالى له كم لبثت، كم مكثت هنا، قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال المؤلف لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظن أنه يوم النوم. إذن هذا هو السبب أنه قال يوما أو بعض يوم، لأنه حي عند الغروب، عند غروب الشمس، فهو احتاط لنفسه، قال يوما إن كان الوقت الآن من نفس اليوم، هذا يوما إن كان من اليوم الثاني، إن كان من اليوم الثاني، أو بعض يوم من ويش؟ من نفس اليوم. طيب، ألا يحتمل أنه من اليوم الثالث، من اليوم الرابع؟ ألا يحتمل؟ ها؟ يحتمل، ولكن هذا بعيد، هذا بعيد، لكن الرجل هذا يعني أتى بالاحتمالين القريبين يوما أو بعض يوم. وهذا يحصل يا أخوان، يحصل أن بعض الناس ينام هذا النوم فيظن أنه من يومه نفسه. وقد حدثتكم وحدثكم إعادة من باب التنشيط لكم خبر ذلك الرجل الذي كان يعمل كل يومه في مزرعته في نهار رمضان متعب، ثم جاء إلى البلد ليفطر مع أهله، لكنه مر على مسجد حيه، قال لي استريح قليلا ثم أذهب إلى أولادي، وكانت كأنه باقي في الوقت يعني نحو ساعة وما أشبه ذلك. فدخل إلى المسجد وربما نزل إلى الخلوة معروفة وكان فيها شيء من البراد الذي أنعشه، فوضع رأسه فنام، نام نومة ما أحلى منها، ثم غابت الشمس وآت الليل وطلع الفجر من الغد، ثم مر ذلك اليوم بصباحه وظهره، ثم قام قبل غروب الشمس من اليوم الثاني، فقام فتنفض وإذا هو نشيط نشاطا غير طبيعي، لأنه نام ويش يوما كاملا، فذهب إلى أهله ليفطر على أنه من يومه الذي نام فيه من نفس اليوم، وإذا هو قد فات يوم وليلة كاملين، فوجد أهله على حال لا يحسدون عليها، ينتظرون أباهم 24 ساعة، وهو يظن أنه تأخر عليهم أو لم يتأخر، أيضا لم يتأخر، جاءهم على الميعاد. هذا قريب مما حصل لهذا مع الفرق الشاسع. ثم لعل بعضكم يقول هل يجزئه الصيام ذلك اليوم أو لا يجزئه؟ ها؟ مرت عليكم هذه ونقيب عنها. طيب، إذا هذا الرجل قال يوما أو بعض يوم باعتبار حاله، قال الله تعالى قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك. إذن شتان بين ما ظنه وبين واقعه، بل إنه لبث 100 عام، 100 سنة كلها مضت عليه وهو ميت. قال الله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. بدأ الآن يلفت نظره إلى قدرة الله عز وجل، لما انتهت المدة التي قدرت على موته بدأت إقامة الحج عليه، فقال الله تعالى انظر إلى طعامك، ماذا قال المؤلف؟ ها؟ التين، وهو مصر على أن طعامه التين، وشرابك ها؟ العصير، قال لم يتسنى، قال المؤلف لم يتغير مع طول الزمان، وهذا صحيح أن معنى لم يتسنى يعني لم يتغير، قال المؤلف: والهاء قيل أصل من سانهت، وقيل للسكت من سانيت، وفي قراءة بحذفها. المؤلف الآن يناقش مسألة صرفية في قول لم يتسنى ويبين إعرابها، فقيل إن أصلها من سانهت، فالهاء لم يتسنى، ماذا تكون؟ أصلية أو زائدة؟ أصلية، لأن من سانهت. طيب، على هذا السكون لم يتسنى سكون ماذا؟ سكون جزم، فهو مجزوم على مجزم السكون الظاهر على آخره. وقيل للسكت، يعني أن الهاء للسكت. يقول: من سانيت، من سانيت. طيب، إذا كانت من سانيت، ما علامة الجزم من سانيت؟ ها، ما علامة الجزم؟ هل هي السكون؟ لا، السكون الهاء ساكنة، هو السكت. هو الآن بيّن لك من سانيت، إذن آخره ويش؟ سانيت، ها؟ قبل التاء الياء، إذن آخره حرف علة، إذن ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة، فهو مجزوم على مجزم حذف حرف العلة لأنه من سانيت. قال: وفي قراءة بحذفها، حذف ماذا؟ حذف الهاء، حذف الهاء هذه هو السكت، في قراءة بحذفها. ولكن لتعلم أن هذه القراءة أو أن هذا الحذف مراد في حال الوصل، ليس بإطلاق. في قراءة بحذف حال الوصل، يعني إذا وصلت احذف: وشرابك لم يتسن وانظر، لم يتسن وانظر. أما إذا وقفت فليس فيها إلا إثبات الهاء، ولذلك تعقب المحشون صاحب الجلالين وقالوا إن قوله في قراءة بحذفها لا بد أن يبين أنه بحذفها وصلا. إذن انتهينا يا أخوان من الاحتمالات في يتسنى، وأهم من ذلك المعنى. فما المعنى على كلامه؟ لم يتغير، وهذا واضح. فطعامه وشرابه على ما هو عليه، مع أنه مضى عليه سنة كاملة، كذا 100 سنة، مضى عليه 100 سنة وهو لم يتغير، وهذا بحفظ الله عز وجل، الله الذي حفظه. ثم قال تعالى: وانظر، وانظر إلى حمارك، هذا لفت نظر آخر إلى حماره. قال المؤلف: كيف هو؟ فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح. قال المؤلف: فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية. إذن حماره تغير، بل إنه صار عظاما على كلام المؤلف. وقول المؤلف عظامه بيض تلوح، ربما هذا يقبل من باب الإيضاح، وإلا الجزم بأنها عظام وبيض وتلوح الله أعلم بها، لكن هو كذلك، يعني أنه بقي على صفة تبين أنه حماره، لم يشك فيه. قال الله تعالى: ولنجعلك آية. قال: على البعث. لنجعلك، يعني في هذه القصة وفيما رأيت، لنجعلك آية على البعث، أو على كيفية البعث، على البعث. وهذا يبين لك ما قررناه قبل قليل، أنه شاك في البعث ليس في كيفيته. قال: ولنجعلك آية للناس. أي ناس؟ كل الناس، للناس كلهم، كل من سمع بهذه القصة فإن له آية في هذا الرجل. قال: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. انظر إلى العظام، قال المؤلف، من حمارك. كيف ننشرها؟ بالراء عندكم، بالراء. كيف ننشرها؟ قال المؤلف: نحييها بضم النون وقرئ بفتحها. إذن قراءتان مع الراء، بضم النون كيف تكون؟ ننشرها، وبفتحها ننشرها. يقول بفتحها، لا بالراء. قال بعدها: من أنشر، إيه أحذف النقطة، من أنشر ونشر لغتان. وفي قراءة بضمها والزاي، جاءت الزاي، كيف تكون القراءة؟ ننشزها، وهي قراءتنا. قال: نحركها ونرفعها. إذن قراءتان سبعيتان، بالراء ننشرها، وبالزاي ننشزها، إلا أنها مع الراء مع الرافها الفتح وقرئ بفتحها ننشرها. فالقراءة كم أصبحت؟ ثلاث، بالراء قراءتان وبالزاي قراءة واحدة. لكن على قراءة الراء ماذا يصبح المعنى؟ ننشر نحيي، وعلى قراءة الزاي نحرك أيضا ونرفعها، ننشزها نرفعها ونحركها. ومادة النشاز تدل على ذلك، النشاز معناه الارتفاع والعلو، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني ارتفاعا وتعاليا. المهم أن الله تعالى لفت نظره إلى العظام، كيف أن الله سبحانه وتعالى ينشزها. قال ثم نكسوها لحما، إذن أحيى الله سبحانه وتعالى العظام ورفعها، فأصبح الحمار أصبح عظاما مترابطة متهيئة لكسو اللحم، ولهذا قال ثم نكسوها لحما. ولذلك يقال للعظام أو تسمى العظام هيكلا عظميا، صحيح، لأن تعطي الهيكل، تعطي الشخص أو يعني شبحه. ثم تكسى لحما فتكون عظام حاملة لهذا اللحم الذي تكساه. ثم نكسوها لحما. قال المؤلف فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيها الروح ونهق. ما الذي نهق؟ الحمار. كيف قال المؤلف ونهق؟ هل سمعه أو سمع من سمعه؟ أبدا، ولكن إشارة إلى حياته، لأن نفخ الروح أمر خفي يدرك بالحركة وما أشبه ذلك، لكن النهيق هذا أبلغ في أنه حي. على كل حال الله أعلم بذلك، المهم أن الله سبحانه وتعالى أحياه. طيب قبل أن نتجاوز هذا ألفت نظركم إلى قول آخر في الآية، في قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها. الآية الله تعالى لفت النظر إلى العظام كيف ننشزها، والمؤلف قال إلى العظام من حمارك، فهل هذا مسلم أو في مجال للنقاش؟ هل العظام من الحمار ولا بد؟ ما في عظام أخرى؟ عظام وش؟ عظام نفسي. طيب مشكل على هذا قول ونهق، أين النهق؟ لست في الآية هذه، هذه من المؤلف. إذن تقول إلى العظام، إلى عظام نفسك، صحيح؟ ها؟ هو كلامكم صحيح، لكن أردت أن تعرفوا أن الآية فيها القول المذكور هذا، أنه انظر إلى عظام، إلى عظام، عظام نفسك، ولكن هذا بعيد من تركيب الآية، لأنه كما قلتم هو سوف ينظر، إذن هو حي وحي فيما يبدو متكامل الخلقة. وأيضا جرت هناك محاورة، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، يتكلم وهو إنسان والله أعلم كامل في خلقته، هذا الظاهر. ولا داعي أن نقول أنه تكلم ولم ينظر إلى بدنه، ذهل عن مثلا شخصه، أو هذا الآية فيها تقديم وتأخير، ولما انتهى كل شيء قيل كم لبثت، كل هذا لا داعي له، لكن مرادي أن تعرفوا أن هناك قولا آخر، والقول الذي قاله المؤلف هو القول المعتبر، وهو الذي مشى عليه المفسرون. ولذلك استغرب بعضكم أن يكون هناك قول آخر ورده يعني بعنف كما رددتموه أنتم الآن. إذن ما الذي تبين؟ أن العظام عظام الحمار. قال الله تعالى ثم نكسوها لحما، قال فلما تبين له قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. لما تبين له ذلك وأن الله تعالى حفظ طعامه وأمات حماره وتغير ثم رد مرة أخرى، تبين أن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته عز وجل إحياء الموتى التي كان مستبعدا لها، فبين أو فبين بالمثال الواقع المحسوس المشاهد أن الله تعالى على كل شيء قدير. قال المؤلف وفي قراءة اعلم أمر من الله له، إذن قراءة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، بينهما فرق، بينهما فرق. على قراءة أعلم أخبر مباشرة أن الله على كل شيء قدير، وعلى قراءة اعلم يطالب الآن خطاب، يقول اعلم أن الله على كل شيء قدير بعد هذا المثل الذي وقفت عليه. والقراءتان يكمل أحدهما الآخر، لا إشكال فيهما. إذن الآية في الحقيقة الآية ماتعة بمعانيها ودلالاتها وكذلك تركيباتها اللغوية. طيب نعود الآن لنسجل فوائد الآية. قال الله تعالى وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا مثل ضربه الله تعالى ليعتبر القارئ به. فماذا نقول في الفائدة؟ يقول استفادوا من هذا أنه ينبغي النظر في أمثال القرآن لأخذ العبر منها، ينبغي النظر في أمثال القرآن لأخذ العبر منها. وقد ذكرنا فيما سبق أن الإنسان مع تدبره للقرآن ينبغي أن يتدبر الأمثال تدبرا خاصا، لأن الأمثال فيها ما ليس في غيرها. وذكرنا لكم أيضا كتاب من؟ ابن القيم رحمه الله الذي خصه وأفرده للأمثال. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يستفاد أيضا من هذا الجزء من الآية بيان سمو القصص القرآني، بيان سمو القصص القرآني. ما وجه ذلك؟ حيث يقتصر فيه على ما له تأثير في الحكم، يقتصر فيه على ما له تأثير في الحكم. لأن الله تعالى ما ذكر المكان، هل هو في بيت المقدس، وما ذكر أيضا اسم الرجل، فنقول سمو القصص القرآني حيث اقتصر على ويش؟ على ما له تأثير في الحكم. طيب يتفرع على هذه أنه لا ينبغي الانشغال، لا ينبغي الانشغال كثيرا بتتبع المبهمات في القصص القرآني، لا ينبغي الانشغال كثيرا بتتبع المبهمات في القصص القرآني. وقلنا الانشغال كثيرا، أما الانشغال يسيرا فلا حرج فيه، لا سيما إذا كان له سند وله مرجع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من القرآن، فالأمر لا شك في قبوله. قوله تعالى وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يستفاد من هذا جهل الإنسان وظلمه لنفسه، حيث أنكر قدرة الله عز وجل. ويستفاد من هذا أيضا أنه قد يجتمع في الإنسان إيمان بالله وكفر ببعض ما يجب له، أنه قد يجتمع في الإنسان إيمان بالله وكفر في بعض ما يجب له. ويستفاد من هذا أيضا عظم عقيدة البعث، حيث إن الله تعالى قررها نقول بطرق مختلفة، حيث إن الله تعالى قررها بطرق مختلفة. طيب ثم بعث قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لما قال لبثت يوما أو بعض يوم ماذا استفاد من هذا؟ لبثت يوما أو بعض يوم، نقول ينبغي للمجيب أن يأتي بكل ما يحتمل للسؤال السائل، لأنه قال لبثت يوما أو بعض يوم، وهو كم لبث؟ 100 عام، وهو ميت أو غير ميت. طيب هل يستفاد من هذا سرعة الزمن أو سرعة مرور الزمن على الأموات، ها؟ وأن الموت لا يحسون بطوله، وهل لهذا دليل، ها؟ هل لهذا دليل أن الموتى يحسون بسرعة الزمن؟ كيف؟ إذا سئل يوم القيامة ماذا يجيبون؟ كم لبثتم؟ يوما أو بعض يوم، يقول مثل هذا الكلام. وأيضا عشية أو ضحاها، إذن الزمن سريع، سريع عندهم. إذن هل نأخذ من هذا، وهذه مسألة تكتبها، هل نأخذ من هذا أصلا لما يسمى بالنظرية النسبية؟ ها؟ النظرية النسبية يعني أن الشيء يختلف بالنسبة للناس، فالزمن عند أناس طويل وعند آخرين قصير، مع أن الزمن هو هو، السنة 12 شهرا والشهر كذا والأسبوع كذا، لكنه نسبي. إذا نأخذ من هذا هذه الفائدة، وهي أن القرآن أشار إلى ما يسمى بالنظرية النسبية، أن القرآن أشار إلى ما يسمى بالنظرية النسبية. والنظرية النسبية كما قلنا لك أن شيء يختلف من شخص إلى شخص، فلا يظن أن النسبية أنها من اكتشافات العصر وأن توصل لها بعض المشتغلين بالحسابات التي لم يشتغل بها غيرهم، بل هي موجودة في القرآن. إذا أرجو أن تكون القضية واضحة، وهي إشارة القرآن إلى ما يسمى بالنظرية النسبية. والنظرية النسبية اختلاف الشيء بالنسبة لشخص، وهذا ما دمنا ربطناه بالنسبية تفاوت كبيرا. فالزمن مثلا عند إنسان ينتظر ابنا له تأخر، طويل أو قصير، ابنك تأخر تنتظره، الزمن طويل. طيب ابنك معك تمازحه وتضحك معه، الزمن قصير. إذا نسبية القضية، المسألة نسبية. طيب ثم قال الله تعالى: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. يستفاد من هذا حكمة الله عز وجل في إقامة الحجة، حيث جعل المسألة عين اليقين، حيث جعلها عين اليقين. أين عين اليقين؟ وانظر هذا عين اليقين. طيب ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام. يستفاد من هذا أنه ينبغي الإنسان أن يكون بيانه بيانا واسعا ما استطاع، لقوله ولنجعلك آية للناس. فإذا أمكنك أن تبين لعشرة فلا تقصر بيانك لخمسة، إذا تيسر لك أن تفيد ألفا فلا تفيد مئة، لأن البيان وسع دائرته، لأن هذا في أعظم للأجر وأعظم للنفع وما أشبه ذلك. وعلى كل حال هي الضابط الشرعي، وأن يكون إنسان أهلا لهذه المسألة. قال: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. فيها ما قلنا في قوله وانظر، وهي بيان الشيء عين اليقين. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. يستفاد من هذا أن الحجة قامت على هذا المنكر للبعث الشاك في قدرة الله، يستفاد من هذا أن الحجة قامت عليه. من أي كلمة؟ فلما تبين له، وكذلك من قول أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهل يستفاد من هذا أن هذا الرجل عنده قبول للحق بعدما بين له؟ نعم، يستفاد من هذا أن هذا الرجل عنده قبول للحق لما بين له. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب وفي قراءة اعلم قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها مطالبة من أقيمت له الحجة بمقتضى الحجة، مطالبة من أقيمت له الحجة بمقتضى الحجة. واضحة هذه؟ أقيمت له الحجة بقدرة الله، إذن هاتي مقتضاها: اعلم أن الله على كل شيء قدير.